يسر شركة المنتدى للإنتاج الإسلامي بالقاهرة أن تقدم لكم
شعبان وحصاد العام لفضيلة الشيخ خالد فقر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا عبد الله الطائع، الله الزاهد، هنيئا لك عبادتك في شعبان.
عبد الله،
يرفع عملك الى الله عز وجل وانت على صيام وانت على طاعة.
يا ذا الذي مكفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان. لقد اضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره ايضا شهر عصياني.
شعبان
هو حصاد العام، اعمال عامك كله
ترفع الى الله في شعبان.
شعبان هو حصاد العام.
واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن.
يا عبد الله العاصي، تبارك ما فاتك في شعبان، لعل توبة أن ترفع بين أعمالك إلى الله جل وعلا فيتوب الله عز وجل عليك.
عبد الله،
كأني بك وقد عزمت على التوبة، على توبة نصوح صادقة تغير بها من حالك. كأني بك عبد الله حتى غيرت نظرتك للصلوات المكتوبة. كأني بك عبد الله ما ضيعت الساعة الأخيرة من الليل وربك جل وعلا يناديك. هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وأنت في كل هذا تقول أنا يا رب، أنا يا رب، أنا يا رب. أستغفرك وأطلب منك لا تضيع هذا الوقت، الفرصة أمامك، قد أحياك الله عز وجل وأبقاك. فالآن التوبة إلى الله عز وجل، الآن الرجوع وإصلاح الحال، الآن
لها تعود وتهز أركان الوجود،
الآن لها تعود
وتهز أركان الوجود،
الآن لها تعود
وتهز.
لعل الله تبارك وتعالى إن رأى منا عباد الله صدقا أن يمن علينا فيبقينا إلى رمضان، حيث الجوائز والأعطيات، حيث المكافآت، حيث مكافآت العاملين الطائعين، وحيث أعطيات المذنبين التائبين العائدين.
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
انتبه انتبه عبد الله لتعرف حقيقة رمضان.
إن شهر رمضان عباد الله
لا هو شهر الجوائز التي أعدها الله جل وعلا لمن جاهد نفسه طوال العام.
عبد الله،
نفسك ليست شريرة، بل هي مفطورة على الخير وعلى محبة الخير. لكنك أنت عبد الله عودتها الغفلة، لكنك أنت عبد الله عودتها الراحة، لكنك أنت عبد الله عودتها أن تنال ما تهواه.
عبد الله،
تريد في لحظة أن تتحول هذه النفس إلى نفس مطمئنة.
وتهز أركان الوجود،
الآن
آن لها تعود
وتهز أركان الوجود،
الآن آن لها تعود
وتهز
أركان الوجود، سيخطها عزم الجنود، سيخطها عزم الجنود علماً.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار. ثم أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، ربنا تبارك وتعالى رب رحيم سبحانه، يمتن على عباده بهذه الرحمة الواسعة الشاملة التي وسعت كل شيء، كما قال ربنا جل وعلا. ربنا عز وجل يحث العباد على أن يتقربوا إليه، ثم هو يعينهم على هذا التقرب. ومن عون الله جل وعلا للعباد على القرب منه سبحانه أن فضل لهم بعض الأوقات على بعض، كما فضل بعض الشهور على بعض، بل فضل بعض الأيام على بعض. فربنا جل وعلا فضل شهر رمضان على سائر الشهور، وفضل يوم الجمعة على سائر الأيام، وفضل الثلث الأخير من الليل على سائر ساعات الليل والنهار، وفضل جل وعلا بعض الأماكن على بعض، ففضل الحرم مكة والمدينة على سائر البقاع. هذا التفضيل الذي كما قلت هو منة من الله عز وجل على العباد، إنما هو حافز لنا حتى نزداد في القرب إلى الله عز وجل. أنت عندما تمر بك أوقات فاضلة، أو تمر أنت في أماكن فاضلة، فإن العاقل يقول لعلي أستدرك ما فاتني، لعلي أغتنم هذا الوقت، لعلي أستثمر وجودي في هذا المكان الفاضل حتى أعوض ما فاتني في بقية الأيام أو الأوقات. فهذا التفضيل هو حافز للعبد لكي يزداد في القرب إلى الله تبارك وتعالى. أنت إذا علمت مثلا أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف فيما سواه من المساجد، لا شك أنك ستحرص على أن تتقرب إلى الله عز وجل في الحرم، تقول أعوض ما فاتني. إذا علمت أن آخر الليل قبيل الفجر الثلث الأخير، إذا علمت أنه ساعة إجابة، بلا شك فأنت ستحرص إن كنت عاقلا على أن تغتنم هذه الأوقات لتتقرب إلى الله عز وجل ولتعوض ما فاتك. نحن هذه الأيام على مشارف شهر رمضان، وشهر رمضان ليس الحديث الآن عن فضله، وليس كلامنا الليلة عن فضل الله عز وجل على عباده في رمضان، وإنما هو معروف مشهور، لكننا نقدم لحديث الليلة بمشاكل تعترض الناس في رمضان. رمضان شهر الطاعة وشهر المنح والأعطيات من الله عز وجل، شهر القلوب الرقيقة، وشهر الأعين التي تنهمر منها الدموع مدرارا. في هذا الشهر نجد أن كثيرا من الناس يقاسون ويعانون، يقول الواحد منهم ما أدري، رمضان قد دخل، ما إن أمسك بالمصحف بالقرآن وأريد أن أقرأ حتى تصد نفسي عن القرآن، لا أستطيع أن أقرأ، وإن جاهدت نفسي فبالكاد أتم القراءة ولا أكاد أشعر بحلاوة لقراءة القرآن. والآخر يقول دخلت في رمضان ووقفت مع المصلين والقارئ يقرأ آيات تزلزل الجبال، والكل من حولي يبكي
ويرتفع صوت نحيبه ونشيجه، وأنا قلبي قاس وعيني قد جف دمعها ولا أدري ما الذي ألم بي، وثالث يشكو ورابع يشكو وخامس يشكو، كلهم يشكو من أنه لا يتمتع برمضان ولا يجد حلاوة في هذا الشهر الذي من المفترض أن فيه كل الحلاوة. ويقول: ما الذي جرى لي؟ الناس حولي يبكون وأنا لا أبكي، الناس حولي يتدبرون ويقرؤون ويذكرون الله عز وجل، يتمتعون، أسمع منهم الكلام، يقولون: الله، ما أجمل رمضان وما أحلى الصيام، وأجاريهم في القول، لكنني في قلبي أعلم أنني كاذب وأنني لا أشعر بما يشعرون ولا أحس بما يحسونه، بل على العكس، أرى من عيني قحطا وأرى من قلبي قسوة وجمودا وأرى من ذهني وعقلي إعراضا وشرودا، ولا أدري ماذا حل بي. أقول له: أخي الحبيب، إن هذا الذي تعانيه إنما هو نتاج طبيعي لأسباب أخذت أنت بها. كيف؟ الناس يظنون أن رمضان شهر المجاهدة، يظنون أن رمضان شهر المكابدة، يظنون أن رمضان وظيفتهم فيه أن يعانوا العباد ويجاهدوا أنفسهم، وهؤلاء قد ابتعد الفهم الصحيح عنهم وفهموا رمضان على غير حقيقته، بل إن رمضان عباد الله هو شهر الجائزة، شهر الجوائز، شهر التمتع بفضل الله عز وجل الذي امتن به عليك على مدار العام، شهر توزيع الجوائز. ليس الآن في رمضان وقت العمل، أنت تعمل في رمضان، تصوم وتقوم وتقرأ القرآن جائزة من الله عز وجل، وتجد حلاوة لا تجدها في غيره من الشهور، والله جل وعلا يفتح فيه الأبواب، أبواب الجنة، ويغلق فيه أبواب النيران، يفتح الأبواب للتائبين، ويعطي المنح والجوائز للطائعين العابدين الذين عرفوا طريق الله عز وجل على مدار العام. أقول لك أخي الحبيب، رمضان ليس عصا سحرية ستحركها يمينا فيرتفع الإيمان في قلبك، تحركها شمالا فتنهمر عينك مدرارا بالدموع، تجعلها هكذا فارق قلبك للموعظة ولسماع القرآن. أبدا، من قال هذا؟ وإنما رمضان شهر تجني فيه ثمرة ما زرعت، ثمرة ما غرست، كما قال القائل: غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. نعم، إن أحسنت عبد الله أحسنت لنفسك وجدت ثمرة هذا، إن قلبك عبد الله الذي ما ربيته على مدار العام على أن يتدبر القرآن وأن يتفكر في آيات الله، الذي ما اهتممت بأن تتفقد أحواله فتنظر هل أصابه مرض، هل اعتراه كبر، هل تسلل إليه عجب، هل احتال عليه الشيطان فأوقعه في عقيدة فاسدة، أو في أن يرجو غير الله أو أن يتوكل على غير الله، أهملته، فإذا بك في رمضان تجده وقد غلفته الذنوب وصنعت المعاصي حوله سياجا متينا، فلا تنفذ الموعظة إليه ولا تؤثر الطاعة فيه. نقول عباد الله، هذه هي القضية، هي أننا سرعان ما ننسى، كما قال القائل: وما سمي الإنسان إلا لنسيه وما القلب إلا أنه يتقلب. الإنسان سمي إنسان ليه؟ أنه ينسى، فنحن والله ننسى. وإلا بالله عليك أخي الحبيب، قل لي أين عهودنا مع الله عز وجل في رمضان الفائت؟ أنا لا أطالبك برمضان منذ سنوات، بل رمضان الذي مضى، الذي ما أتممنا عاما بعد بعده، أين عهودنا مع الله عز وجل؟ أين مواثيقنا؟ أين بكاؤنا بين يدي الله عز وجل في رمضان؟ أين توبتنا؟ أين ندمنا على معاصينا وعلى تفريطنا وعلى غفلتنا؟ أين ذلك كله؟ أين ذهب؟ ألسنا عباد الله بالله عليكم بعد رمضان قد أنكرنا هذه العهود ونكثنا تلك المواثيق؟ أليس هذا هو الذي حدث؟ سبحان الله. إذن على ما نتعجب إذا ما جنينا ثمرة نكثنا لعهدنا؟ ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. الذي ينكث إنما ينكث على نفسه، وتكون هذه النتيجة العجيبة التي نجدها في رمضان. ثم يضيع رمضان في مجاهدتنا لنفسنا، تستخدم رمضان في أنك تجاهد نفسك وتظل تجاهد النفس في العبادة وقراءة القرآن، وحتى إذا ما بدأ قلبك يرق وبدأت تستحضر حلاوة الطاعة والعبادة، إذا أنت بالمؤذن يؤذن قد ظهر هلال شوال وولى رمضان. والأمر كما قال القائل: والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. نفسك كالطفل، ما عودتها الطاعة، ما علمتها العبادة لله عز وجل، فتأتي إلى رمضان تريد أن تعودها الآن الطاعة؟ لا، يضيع رمضان في مجاهدتك لنفسك، فإذا ما انصلح حالك يكون رمضان قد ولى. ثم تأتي وتقول سأفعل وسأفعل، وتمر الأيام ويخدعك الشيطان نفس الخديعة. سبحان الله، وكأننا يعني كأنها خدعة جديدة علينا، ما تكررت عاما عاما بعد عام. أقول إخوتي الأحبة، من فضل الله علينا أن نعرف الداء، لأنك إن لم تعرف الداء ما عرفت الدواء. وقد عرفنا داءنا الذي نعاني من آثاره وأعراضه في رمضان، أننا ما زكينا نفوسنا قبل رمضان استعدادا للقاء رمضان، وما طيبناها حتى تكون صالحة لأن تستقبل جوائز الله عز وجل في رمضان. الملك الكريم سبحانه إنما يعطي من استعد ويعطي من هيئ نفسه، فمن ذهب وقرع بابه يفتح له ويأخذ من الأعطيات والجوائز. ذهب وقد هيئ نفسه بالملابس الطيبة وبالسمت الطيب والمظهر الطيب، معه من الأواني ومن الحقائب ما يحمل فيه جوائز السلطان. أما ذلك العبد الأشعث الأغبر الذي لم يعبأ بأن يطهر نفسه أو يطيبها، ثم هو يذهب ويقف إلى جوار باب السلطان، ليس معه من إناء يأخذ فيه طعامه، وليس معه من حقيبة يأخذ فيها جائزة، فينظر إليه ويقال أنظروا هذا حتى ينظر في أمره. هكذا حالنا عباد الله. أقول عرفنا الداء، فتعالوا بنا ننظر هل بقي من أمر علاجنا شيء. إنك أخي الحبيب عافاني الله وإياك، إن كان حالك كحالي ضيعنا ما ضيعناه في هذا العام. ولو سألتك عبد الله أن تحصر لي الأيام التي صمتها بعد رمضان، أخشى والله أن تكون إجابتك كإجابتي، فستر الله علينا وعليك. أسألك عن مرات ختمك لكتاب الله، كم مرة بعد رمضان وأنت الذي عاهدت الله لتختمن القرآن في كل شهر 3 مرات أو 4 مرات؟ أين؟ لعل ختمتك الثانية أو الثالثة ما تمت بعد، أليس كذلك؟ دعونا عباد الله نتصارح، فإننا إن تصارحنا سنصل بإذن الله تعالى إلى ما ينفعنا. هل ضاع الأمل من علاجنا؟ لا والله، أبدا ما ضاع الأمل، وما ضاعت الثقة في الله عز وجل
ما ضاع أملك في الله ما دام فيك نفس يتردد. كن عبد الله على ثقة من هذا. ربنا جل وعلا يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فلا نقنط أبدا عباد الله من رحمة الله. ومن رحمة الله عز وجل على أمثالنا الذين لم يستعدوا لرمضان ولاستقبال رمضان أن أبقاهم وأحياهم إلى مشارف شعبان. شعبان، وما أدراك ما شعبان؟ شعبان الذي يغفل عنه الناس، وهو من الأهمية بمكان لاستقبال شهر رمضان. أترك نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أهمية شهر شعبان. فروى النسائي بإسناد حسن من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. لم أرك تصوم شهرا، يعني تكثر من الصيام في شهر بقدر ما تكثر في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ذلك شهر إيه؟ يغفل عنه الناس. بنغفل ولا لا أخوانا؟ والله بنغفل. يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. الناس يهتمون برجب ويهتمون برمضان ويغفلون عن شعبان. يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، هو شهر بين شهر رجب وبين شهر رمضان يغفل عنه الناس، لكنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. سبحان الله، أي أعمال؟ قال العلماء: ترفع فيه أعمال السنة. ترفع فيه إيه؟ أعمال السنة، لأن الأعمال تعرض على الله عز وجل في كل يوم، كما في الحديث: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويسألهم الله عز وجل، الحديث المعروف: ما وجدتم عبادي، إلى آخر الحديث. وترفع الأعمال إلى الله عز وجل وتعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، وترفع أعمال السنة بأسرها في شهر شعبان. ومن هنا أخي الحبيب تفهم معنى أن شهر رمضان شهر الجوائز. خدت بالك جاي منين؟ شهر شعبان بترفع فيه الأعمال. فيحاسب الناس ويعطون في رمضان على قدر أعمالهم. نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الأمة عبادة وأقربها إلى الله عز وجل وأحبها إليه صلوات ربي وسلامه عليه، يحب أن يتوج عمل السنة بصيام شعبان. قال: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول في الحديث، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. شفتوش أبدا في أي شهر عليه الصلاة والسلام أكثر صيام منه في شعبان. وفي رواية عند مسلم: كان يصوم شعبان كله. في رواية أخرى: كان يصوم شعبان إلا قليلا. ده يبين إيه؟ الرواية الأولى يصوم شعبان كله، يعني أغلب شعبان. فإذا تأملت هذا أخي الحبيب عرفت أهمية هذا الشهر. هذا الشهر هذه أهميته بالنسبة للعابد الطائع الذي استقام على عهده مع الله في أثناء العام وطوال العام، فهو يتوج هذا العمل بالعبادة والطاعة في شعبان، فيرتفع عمله على هذه الطاعة. ثم أهمية شعبان بالنسبة لنا نحن المقصرون الذين فرطنا وقصرنا على مدار العام. أمامك الفرصة، سبحان الله، يعني بالبلد كده هنعمل زي الطلبة الخايبين. ربنا يعافينا ويعافيك، وأنا بتكلم عن نفسي. ها، اللي بيقعد يلعب طول السنة بيجي يعمل ايه قبل الامتحان؟ يقول لك الحق. الناصح فيهم بيجي قبل الامتحان بشهر وشهرين ويعمل معسكر ويقعد يذاكر، يقول لك يعني ايه انا ضيعت السنة. طب ركز كده، الخايب بيعمل ايه؟ بيذاكر في ايام الامتحانات، ها، زي ما بنعمل احنا في رمضان. في رمضان احنا بنذاكر في ايام الامتحانات، وبتاع ايام الامتحانات ده يعني اهو بختك يا ابو بخيت، انت حت انت ونصيبك. يقعد يذاكر ويسهر للصبح ويروح الامتحان ويرجع موطي كده ومدلدل. ايه يا فلان؟ اقول لك ما جاتش، اصلا نشنت على كذا صفحه وما جاتش. واحيانا ربنا سبحانه وتعالى يسترها معايا، يقول لك يا الورقه اللي بصيت فيها قبل ما اخش اللجنه دخلت لقيتها قدامي، رحت كاتبها على طول. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن بالله عليك، في حياتك وجدت من الطلبه الذين يذاكرون في ايام الامتحانات وجدت منهم متفوقا؟ مش ممكن، عمرها ما حصلت. يقول لك انا بذاكر امتحانات وبطلع الاول. كذاب. تطلع الاول من ايه؟ ده انت بالكاد لو نجحت نقول فضل الله وربنا ستر. وخلي بالك المره الجايه، عشان كده بنقول الناس اللي بتتشطر يا اخواننا في رمضان وتيجي تتعبد في رمضان بس، نقول له لا، الله عز وجل لا يخادع، بل والله في انواع عجيبه يعني مش عارف الله تظن في نفسها ذكاء خارقا، اللي هم اخواننا بتوع ليله 27 نشنجي درجه اولى ما شاء الله. تلاقي المسجد مسجد زي ده، ربنا يبارك في القيام، يعني في صفين ثلاثه اربعه خمسه ماشي، اظن مفيش اكتر من كده بقى، معلش مش عامل ما نبالغش، خمس صفوف. طب تعالى ليله 27 تلاقي الجنينه مفروشه بره وهنا مفروشه بره، محدش لاقي مكان، سبحان الله. وبعدين مش المسجد ده بس، ده كل المساجد. انت بتعمل ايه؟ بتنشن؟ لا والله، ولا ينفعك هذا الا ان يشاء الله عز وجل. لا نغلق باب رحمة الله عز وجل، لكن ما تتنصحش على ربنا، هي مش بالنشان. حول ايه ده انا رحت ليلة القدر ويعتكف في المسجد ويبيت في المسجد؟ لا، ما بنقولش للناس ما تتعبدوش، بس بنقول ما هكذا تكون المعاملة مع الله. عايزين يا اخواننا نتأدب مع الله عز وجل. انت يعني اخطف وجري تقول والله هروح 27 وخلاص، هو ربنا عايز منك كده؟ لا، الله جل وعلا يريد منك عبودية، يريد منك استسلاما، اسلام، الاسلام الذي تدين به لله عز وجل. هذا الاسلام لا يعرف اوقاتا دون اوقات، نعم قد يعرف احوالا دون احوال، يعني مقامات دون مقامات. انت في وقت ايمانك عالي، في وقت ايمانك اقل، لكن ما ينفعش ان المسألة تبقى يعني ايمان عالي قوي او ما فيش ايمان خالص، لا ما تجيش. ربنا سبحانه وتعالى عايز منك استقامة ومجاهدة، وان زلت قدمك الله جل وعلا يمد يده اليك ويدعوك الى التوبة، فان رجعت الى الله قبلك وأعانك، وإن زلت قدمك مرة أخرى دعاك إليه، وهكذا إلى أن تبلغ الروح الحلقوم فيغلق باب التوبة عندها. أما قبل هذا فالله عز وجل يرحب بك في أي وقت، لكن سياسة النشان ما تنفعش مع الله عز وجل. فكذلك الطالب الخايب اللي بيجي يذاكر في رمضان، قل لا، يعني لئن خبت على مدار العام أمامك فرصة، قدامنا فرصة، شهر هو بفضل الله قبل رمضان وشهر فاضل هترفع فيه الأعمال، يعني لعلك تحسن من صورتك، يعني من صورة أعمالك، لعلنا نطيب هذه الأعمال بما نفعله في شهر شعبان. وهكذا كان حال سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ورأينا حال النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، صوم الاثنين والخميس، صوم 13 14 و15، يسرد الصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، هكذا. أما في شعبان فيصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. وكان من السلف من إذا دخل شعبان أغلق حانوته وأقبل على قراءة القرآن، وكان منهم كانوا يسمون شهر شعبان بشهر القراء، يقبلون فيه على القرآن وعلى كتاب الله عز وجل بصورة كبيرة حتى يعدوا قلوبهم ويعد نفوسهم لاستقبال شهر رمضان، وحتى يختموا عامهم بأعمال الخير. فشعبان أيها الأخ الحبيب هو حصاد العام، حصاد العام، أعمالك كلها بما فيها من خير وما فيها من شر تحصد في هذا الشهر وترفع إلى الله عز وجل. وقد من الله تبارك وتعالى علينا فأبقانا إلى شهر شعبان، فماذا نحن فاعلون؟ فضل شعبان ليس فقط في أنه ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل وتتدارك فيه ما فاتك، بل إن فيه فضيلة أخرى، وهي أن العبادة في شعبان عبادة في وقت غفلة الناس. عبادة إيه؟ في وقت غفلة الناس. العبادة عندما تستخفي بها، أو بمعنى أدق عندما يكون الناس في غفلة وتتعبد أنت لله عز وجل، لك أجر عظيم. عندما تعبد الناس لله سبحانه وتعالى، كن الكل بيتعبد الله عز وجل وأنت تتعبد معهم، هذا شيء طيب. لكن يختلف الأمر عندما يكون الناس كلهم في غفلة وأنت وحدك تتعبد لله عز وجل. ولعلك بهذا تدرك لماذا فضل الله تبارك وتعالى الثلث الأخير من الليل. ليه؟ ولماذا خصه سبحانه بالنزول الإلهي وبذلك النداء الذي يتردد في جنبات الكون؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ليه؟ لأن الناس كلهم نيام، كل نايم، فيقوم قائم يتملق ربه جل وعلا ويتعبد لله عز وجل في وقت الغفلة، فيستحق هذا الأجر العظيم. ولهذا قال بعض السلف: إن الله عز وجل لا يضحك ممن يذكره في السوق. الله يضحك ممن إيه؟ يذكره في السوق. السوق ده مكان إيه؟ مكان شياطين ومكان غفلة، كل واحد عمال يبيع ويشتري ويسوم وده يفاصل وده يتخانق، دنيا تشغل الناس. فإذا وفق الله العبد إلى أن يذكر الله تعالى في هذه الغفلة وفي هذا الزحام، فالله سبحانه وتعالى يضحك من صنيعه وارضى عنه ويثيبه على هذا. وفي الحديث، حديث أبي ذر الذي رواه الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. فذكر الثلاثة الذين يحبهم الله. قال: رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه، فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. أو مجموعة من الناس، أتاهم رجل وسألهم بالله أن يعطوه حسنة، فقير، فمنعوه لم يعطوه وانصرفوا. فتخلف رجل بأعقابهم، يعني راح إيه متأخر كده خلسة غير ما حد ياخد باله، وأعطى ذلك الرجل الفقير لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. فين إخوانه؟ فين الناس؟ غافلون عنه، وأبوا أن يعطوا ذلك المسكين. أعطاه هو في وقت غفلة الناس وفي وقت منع الناس للعطاء. الثاني: قوم ساروا ليلتهم في سفر طويل حتى بلغ بهم التعب مبلغه، حتى إذا كان يعني النوم أحب إليهم مما يعدل به، يعني مش أي حاجة يستعيض بها عن النوم، نزلوا عن رحالهم ووضعوا رؤوسهم فناموا. مع هذا التعب ومع هذه الغفلة قام واحد منهم يصلي لله عز وجل: يتملقني ويتلو آياتي، آيات الله سبحانه وتعالى. عبادة فين؟ في غفلة، الناس ما هيش منتبهة، ده مش وقت عبادة، ده احنا تعبانين، ده احنا السفر أرهقنا. مش مشكلة، هو تعبد لله عز وجل. الثالث رجل كان في سرية في غزوة حرب فلقوا العدو فهزموا انهزم المسلمون الناس انهزموا وكل يبحث عن نفسه وينجو بنفسه فأقبل هذا على العدو بصدره حتى يقتل أو يفتح الله عز وجل عليه. العبادة فين؟ في وقت غفلة أو في وقت أعراض كله بيجري من وشمال وهو يقبل على العدو ولا يبالي بأحد. ليه؟ أحبهم الله عز وجل. ليه أحبهم الله؟ لأنهم تعبدوا له في وقت غفلة الناس. فالعبادة في شهر شعبان عبادة في وقت الغفلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك شهر يغفل عنه الناس. يبقى الناس في غفلة وأنت بفضل الله عز وجل في عبادة. من فضل شعبان كذلك أنه يكون أخفى وأبعد عن الرياء. الطاعة في شعبان الصوم يكون أخفى وأبعد عن الرياء، سواء كان صوم، قراءة قرآن، صدقة، أي عبادة تتعبدها. ليه؟ لأن الشهر ليس شهر طاعات مشهورة بين الناس، وليس شهر يتوقع الناس منك أن تتعبد في هذه العبادة، فتستطيع أن تخفيها. حداري تداري عملك. وكان السلف يعني يوصي بعضهم بعضا بأن يكون لك خبيئة بينك وبين الله. لازم يحرص كل منا يكون بينه وبين ربنا ايه؟ خبيئة، حاجة مستخبية كده، ايه؟ لما تتزنق تقول يا رب فرج عني بفعل كذا وكذا لا يعلمه الا انت. ونعلم كلنا حديث الثلاث اصحاب الغار وكيف انقذهم الله عز وجل بفضل اعمالهم واخلاصهم لله عز وجل في تلك الاعمال. خبيئة بينهم وبين الله تبارك وتعالى. كان السلف يحرصون على إخفاء أعمالهم، كانوا يخشون على أعمالهم من الرياء. ولهذا قال قائلهم ما رأيت شيئا أعز على النفس من الإخلاص، لأنها ليس لها فيه نصيب. النفس ليس لها في الإخلاص نصيب، مش كده؟ لما تعمل عمل الله سبحانه وتعالى فين حظ النفس هنا؟ مفيش. ده انت بالعكس بتقول لنفسك لا ليس لك شيء. طيب يا فلان يعني اظهر بس كده قدامنا ابدا. طيب يجيبوا سيرتي، طب يقولوا علي الشيخ فلان، طب يمدحوني، طب حد يسلم علي بس ويقول الله ينور عليك. لا، يقول لا لا، العمل لله عز وجل وحده. ولهذا قالوا الاخلاص ألا تجعل بينك وبين الله عز وجل أحدا من الخلق حتى ولا نفسك. يبقى مفيش بينك وبين ربنا ولا أي حاجة. ماذا تقصد؟ الله. ماذا تبتغي؟ وجه الله عز وجل. ماذا تريد؟ رضا الله تبارك وتعالى. فالإخلاص عزيز. ليه؟ النفس ملهاش حظ فيه. قل لك طب وانا أحرص على الإخلاص ليه؟ وانا إيه اللي حينبني من الإخلاص؟ فتحرضك على الرياء. في شعبان أنت تعان بفضل الله على الإخلاص وعلى أن تتخلص من الرياء. كان بعض السلف يصوم على مدار العام، وربما صام سنين طوال يتنفل لله عز وجل بالصيام ولا يعلم أهله أنه صائم. تقدر تعملها دي؟ ها؟ كان يخرج رحمه الله من بيته ومعه طعامه، يخرج إلى عمله فتصدق بطعامه على فقيره، ثم يظل في عمله لآخر النهار، ثم يعود بعد المغرب فيأكل عشاءه مع أهله وهو فطوره إفطاره، وهم يظنون أنه تغدى في عمله سنين طوال ما يشعر به أحد. ليه؟ يريد الإخلاص، لا يبتغي بذلك إلا وجه الله عز وجل. كان الواحد منهم إذا ما قام الليل وأذن للفجر يسارع فيرجل شعره ويدهنه ويكتحل ويخرج في ثياب طيبة، وإذا ما رآه الناس ظنوا أنه قد بات نائما وهو والله ما وضع جنبه إلى الآن، بات قائما لله عز وجل. ليه؟ يحرص على أن يخفي عمله. بل كان الواحد منهم يصوم قد يسرد صياما وفيه في وسط يوم الجمعة، فيأتي في يوم الجمعة في المسجد فيرفع الإبريق على فمه يزدرده ولا يتجرع منه شيء لكي يري الناس أنه يشرب وهو صائم، حتى يبعد عن نفسه شبهة أنه صائم لله عز وجل. سبحان الله، لماذا كانوا يفعلون هذا؟ طلبا للسلامة وطلبا للإخلاص في العمل، وحتى لا يدخل الرياء إلى قلوبهم. أنا أنبه في هذه النقطة إلى أمر هام، لأن بعض إخواني قد يؤزه الشيطان لكي يحمله على ترك العمل، يقول له تصوم تصلي تتصدق أنت ترائي اترك العمل. سبحان الله، ما هكذا كان يفعل السلف الصالح؟ لا والله، كانوا يجتهدون في دفع الرياء ويعملون، يحترزون من الرياء ويتطوعون ويتصدقون ويصومون ويصلون. يبقى ما تقولش أنا خايف من الرياء يبقى مش هصوم، لا، صوم واجتهد في إخفاء العمل، صوم وجاهد قلبك وأخلص عملك لله عز وجل. باب واسع جدا من الأبواب التي يدخل منها الشيطان إلى العبد، إنه يجعلك تترك العمل خوفا من الرياء، لا، بل اعمل وجاهد وجاهد قلبك، فالعمل في شعبان يكون أخفى وأبعد عن الرياء. من فضائل شعبان كذلك أن العمل فيه يكون أشق على النفس، يكون العمل أشق على النفس، وعلى قدر المشقة يكون الأجر. طب إزاي حيجي المشقة؟ كيف يكون العمل أشق؟ يقول لك طب ما احنا بنصوم، صمت في رمضان صمت في شعبان، ما هي هي؟ لا، النفس أيها الإخوة تتسلى بمن حولها. يعني الإنسان لما يكون مثلا في جماعة بيصلوا، بيصلي معاهم، يجد في نفسه نشاط وخفة وهمة فيصل، مجموعة اتفقنا حنصوم مع بعض فيصوم ويستحسن الصيام ويسهل عليه. أما لو كان وحده بيشق، ليه؟ لأن دي طبيعة النفس، تريد من تنظر إليه ويشجعها ويعينها على ذلك. ففي شعبان حتى لو كان هناك من يتعبد الله عز وجل، فأنت لا تعرف ولا تدري من الصائم ولا من القارئ، بخلاف رمضان. في رمضان المساجد ملأة والناس كلهم صوم وقراءة القرآن وكله تشجيع وإعانة على الطاعة، فتسهل الطاعة على النفس. ولهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في رواية قيل: من الغرباء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين إيه؟ يصلحون إذا فسد الناس، طوبى لهم عندما يصلحون إذا فسد الناس. ولعل الله سبحانه وتعالى يعني إن يسر لنا لقاء آخر أن نتكلم عن صفات الغرباء، صفات الغرباء كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الشاهد أن هؤلاء الغرباء صفتهم أنهم يصلحون عند فساد الناس، فهذا الصلاح يكون شاق، أنك لا ترى من أو لا تجد من يعينك، بل إن النفس لتتسلى بمن حولها حتى ولو كان في المصيبة. يعني لما يبقى برضو خلينا مع الطلبة، مع أنه مش موسم امتحانات لكنه بداية الدراسة، أما يبقى نتيجة الفصل، الفصل فيه 45 تلميذ، فيه 40 ساقطين وخمسة نجحوا، يبقى فيه مشكلة عند الطلبة؟ يعني مش مشكلة، ما كله ساقط، ايه الاشكال؟ لكن لما يبقى خمسة ساقطين واربعين ناجحين بتبقى محزنة في الفصل، مش كده؟ ولهذا نقول ايها الاخوة، العاصي لا يحب ان تنتشر الطاعة، حباش ابدا. ليه؟ نقول العبادة في شعبان اشق على النفس، فاجرها يكون عظيما، وكما قلنا الناس يتأسون ببعضهم البعض ولو في المصيبة، كما في قول الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على قتلاهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل صخر ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. قتلى كثيرين، فتقول لولا كثرة الباكين حولي على قتلاهم لقتلت نفسي من الحزن، وإن كانوا هم لا يبكون مثل أخاها صخر، ولكن تقول أعزي النفس عنه بالتأسى، يتأسى وأتسلى بهؤلاء وأصبر نفسي. فإذا كان الإنسان وحده فإن هذا أمر يكون شاق على النفس، وهذا أمر نافع في التربية أيها الإخوة. ولهذا لما سأل أحد الناس بعض الصالحين وقال له يعني أنا لا أدري أخاف أن لا أكون مخلصا وأنا أصلي، إذا ما كنت وسط إخواني فأنشط وأصلي وأقوم الليل معهم، وإذا كنت وحدي فلا أفعل ذلك، فماذا أفعل؟ فقال له الشيخ إذا ما قام إخوانك للصلاة فاستتر عنهم وصلي معهم بحيث تراهم ولا يرونك، بحيث إيه؟ تراهم ولا يرونك، فإن وجدت همة وخفة ونشاطا فأنت مخلص لله في عملك، وإن لم تجد فراجع قلبك لعله قد دخله شيء. شوف النصيحة دي للشيخ هنا، ما أهمل التأسي بالناس، ده أمر لازم واقع، لكنه أراد له أن يفصل. هل أنت تنشط لأنك تتأسى بهم وتنظر إليهم وتراهم معك فيعينونك على الطاعة، أم أنك تنشط لأنهم يرونك؟ فقال له والله لو حتتأسى بهم وبعبادتهم يبقى خلاص مش مشكلة أن هم يشوفوك، أنت شايفهم، فلو نشط واجتهد فيبقى عملك إن شاء الله صالح مقبول. وأما إن كسلت ولم تنشط فتعرف أن في عملك شيئا. ففي شعبان يوقي الإنسان نفسه ويعودها على الطاعة في الوقت الذي لا يكون الناس فيه على طاعة، ودي يمكن المشكلة التي نلقاها أو يلقاها أغلبنا بعدما نخرج من رمضان. انت ما شاء الله شغال في رمضان وفلان ختمت كم مرة لحد دلوقتي، وحنروح نصلي في المسجد الفلاني بيصلي باربع اجزاء، وفي بعد 10 ايام ختم 3 مرات، شيء جميل. طب وبعد كده عملت ايه؟ لانك ما ربيت نفسك الا في وسط المجموعة، ما عودت نفسك على الطاعة الا ومعك اخر او معك جماعة من الناس، لكن ما ربيتها ان تتطوع لله عز وجل بمفردها، ما عودتها على الطاعة وعلى التقرب إلى الله عز وجل وحدها. فشعبان فرصة لهذا الأمر أن يتدارك الإنسان نفسه. نحن في حاجة إلى مراجعة لعباداتنا ولطاعاتنا، ولأن نتدبر قول القائل مضى رجب وما أحسنت فيه وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلي الموت كرها منك دارك، تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. نعم، خير ذوي الجرائم من تدارك، والفرصة أمامنا عباد الله لنتدارك. تعالوا نتدارك صلواتنا، كأني بك أخي الحبيب وقد راجعت صلاتك، وقد راجعت حالك عندما تسمع المؤذن ينادي للصلاة، فبعد أن كنت تتكاسل وتتأخر وتقول أتم ما في يدي وأذهب، لا، إذا بك تفزع إذا ما قال الله أكبر تركت ما في يدك، حتى إذا ما قال حي على الصلاة حي على الفلاح فزعت وتهيأت للصلاة وتوضأت وذكرت الله عز وجل، ثم قمت فصليت ما قدر الله لك من سنن رواتب، ثم بكرت إلى المسجد وصليت فيه وجلست تنتظر إقامة الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة قمت وأنت على ذكر لله عز وجل، فدخلت في الصلاة بقلب حاضر شاهد لعظمة الله عز وجل ولما أنت مقبل عليه. فإذا ما كبرت للصلاة ألقيت الدنيا وراء ظهرك وأقبلت على ربك سبحانه وتعالى. تدبرت ما تقرأ في قرآنك، وتدبرت ما تقوله في ركوعك، وما تدعو به في سجودك، فإذا أنت وقد خرجت من صلاتك وقد أحسست بثمرة الصلاة، وقد أحسست للصلاة بطعم، أحسست لها بلذة. كأني بك أخي الحبيب وأنت تراجع قراءتك للقرآن، تلك القراءة التي كنت تهمل فيها، ولعلك لا تفتح مصحفك إلا كل أيام، وإن قرأت قرأت شيئا يسيرا، فكأني بك وقد أقبلت على كتاب الله عز وجل، وضعت مصحفك في جيبك، واهتممت بقراءة القرآن وتلاوته والتدبر، ونفسك تقاومك وأنت تقاومها وتجاهدها، وتتلو آيات الله عز وجل وتعيدها وتكررها، وتختم الختمة تلو الختمة تلو الختمة، حتى يتعود لسانك على قراءة القرآن، ويتعود قلبك على قراءة القرآن. فإذا ما أقبلت على رمضان كنت قد ضيعت وألغيت المشقة التي تعتريك عند القراءة، ولم يبق إلا التدبر، ولم يبق إلا أن يفتح الله عز وجل عليك كنوز القرآن ومعارف القرآن. فإذا أنت تقرأ الآية تقسم بالله العظيم أنها ما مرت عليك قبل الآن، وأنت صادق هذا في ظنك. لماذا؟ مما ترى فيها من معاني، ومما ترى فيها من أسرار وكنوز ومعارف ما خطرت لك قبل ذلك، فتكاد تقسم بالله أنك ما قرأتها إلا الآن. هكذا تكون كنوز القرآن وفتوح القرآن. كأني بك أخي الحبيب وقد راجعت علاقتك ببيت الله عز وجل، تلك التي جعلناها تقتصر على الصلوات الخمس، سبحان الله، وأين ذلك الذي يظله الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؟ أين المعلقة قلوبهم بالمساجد؟ أين أولئك؟ يخرج من المسجد حتى يريد أن يرجع إليه، يغتنم الفرصة، عندك وقت فيجلس في بيت الله عز وجل، يصلي ويذكر ويقرأ القرآن، يعلم أنه في رحمة الله عز وجل طالما أنه في بيت الله، يعلم أنه في صلاة ما حبسته الصلاة. نراجع علاقتنا ببيوت الله عز وجل، نراجع تعاملنا، أنت تدخل تصلي وتنصرف، سبحان الله، ولعلك ترى بيت الله يحتاج إلى نظافة ويحتاج إلى اعتناء، فتلقي بهذا على غيرك من إخوانك. كأني بك وقد راجعت نفسك وأغلقت عليك باب مسجدك بعد أن خرج الناس، تنظف وتطهر وتطيب المسجد وتعده لإخوانك احتسابا لوجه الله عز وجل. كأني بك أخي الحبيب وقد راجعت حسابك مع صدقتك وإنفاقك في سبيل الله، فبعد أن كانت يدك ممسكة على المال، وبعد أن كان قلبك معلقا بالدنيا، إذا أنت تعلم أن ما عند الله خير وأبقى، وأن ما قدمته لله تبارك وتعالى هو الذي ينفعك، كأني بك وأنت تتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الشاة التي أهديت لهم، وإذا بالسيدة عائشة تقول لقد ذهبت كلها ولم يبقى إلا كتفها، أي تصدقنا بها كلها ولم يبق لنا إلا الكتف، فقال بقيت كلها إلا كتفها، بقيت كلها، الذي تصدقنا به لله عز وجل هو الذي بقي، والذي أبقيناه لطعامنا هو الذي ذهب. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو تصدقت فأبقيت؟ هل لك غير ذلك؟ أنت تنفق وتأكل فيفنى، وتتصدق لله عز وجل فيبقى. فكأني بك تراجع صدقتك مع الله عز وجل، فتتصدق على الفقير والمسكين، ولا تتعب عقلك كثيرا في أن تقول هل هذا يستحق وهذا لا يستحق، تصدق وأعطي لله عز وجل، الذي لا تتيقن من حاله أجبر بخاطره وأعطه ولو قليلا، ثم ابحث عن ذلك الذي يستحق وأعطه مما أعطاك الله عز وجل. كأني بك وأنت تتفقد جيرانك وتتفقد من حولك ممن وصفهم الله عز وجل بقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، فتسأل عن هؤلاء وتفتش عنهم فتذهب إليهم بصدقتك إلى بيوتهم ولا تحرجهم أمام الناس ولا تحوجهم إلى أن يسألوا أحد. كأني بك أخي الحبيب، وقد راجعت علاقتك مع الليل، ذلك الذي بكل أسف نجعله فقط للنوم وننسى أن فيه أفضل الأوقات وننسى أن فيه أحلى اللحظات وأعظم الفرص التي امتن بها علينا ربنا تبارك وتعالى. كأني بك وقد راجعت حسابك وجعلت لك من الليل نصيب، ولله در تلك الأمة التي كانت عند رجل صالح فذهبت باعها، فذهبت إلى أناس فلما جن الليل قامت لتصلي وأيقظتهم فقالوا لها ماذا وهل طلع الفجر؟ قالت سبحان الله وأنتم لا تصلون إلا الصلاة المكتوبة. فلما أصبح النهار رجعت إلى سيدها وقالت يا سيدي ردني فإنك بعتني إلى قوم سوء لا يصلون إلا المكتوبة. سبحان الله العظيم، كأني بك عبد الله وأنت تذكر مثل هذه أو مثل تلك الأمة التي ذهبت إلى قوم بعد أن كانت عند قوم آخرين صالحين فوجدتهم لا يصومون، قالت لهم ألا تصومون؟ فقالوا لها إن رمضان لم يأتي بعد. قالت سبحان الله وأنتم لا تصومون إلا رمضان، لقد كنت عند أناس كل عامهم رمضان يصومون من العام منه أياما كثيرة وكأنه كله رمضان. كأني بك أخي الحبيب وأنت تنظر إلى حال هؤلاء فتأخذ من الليل ما يقسم الله عز وجل لك وتجعل بينك وبين الليل علاقة خلوة تختلي بها مع الله عز وجل، تبث إليه همومك وتشكو إليه معاصيك وذنوبك وتشكو إليه تقصيرك ومعاناتك مع نفسك، فيتغير حالك وتكون ممن يلبي الله عز وجل دعاءهم بالليل. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ كأني بك أخي الحبيب وأنت تراجع أعمالك ونحن على أعتاب شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع أعمالنا وأعمالكم وهو راض عنا، وأن يوفقنا ربنا سبحانه وتعالى إلى طاعته في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يصلح ربنا جل وعلا فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم إني أعوذ بك أن أذكر به وأنساه.
مع تحيات شركة المنتدى.